أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بعد بابنا السابق الذي رأينا فيه كثيرا من طرق الخير، وبوب له باب بيان كثرة طرق الخير، باب بيان كثرة طرق الخير. طرق الخير كثيرة. إذا أراد العبد التقرب إلى الله عز وجل فإنه يستغني عن البدع وما يبتدع وما يستحسنه، يستغني بما جاءت به الشريعة من أعمال الخير. ونسب كذلك أن يأتي بعد هذا الباب بهذا الباب الذي هو باب الاقتصاد في الطاعة. باب الاقتصاد، الاقتصاد من التوسط بين الإفراط والتفريط، هذا هو الاقتصاد. باب الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا، ما ذي نافية، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي تتعب به نفسك. نعم. وقال تعالى: وبعض الناس اغتر عندما وجد هكذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ظن بأن طه هذا من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس وكثيرون، بل بعض الأشخاص اسمه طه، كما أن بعضهم اسمه ياسين، بعض الناس سميته ياسين هكذا، وبعض الناس اسمه طه. وطه وياسين ما هي إلا حرفان من حروف العربية، طاولها طه، وياسين كذلك حرفان، الياء والسين، مثل مثل حاميم، ومثل مثل كذلك نون، ومثل مثل كاف، ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم إلى آخر ذلك من فواتح الصور المبدوءة بحروف. قلت: ظن بعض الناس أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يخاطبه يقول يا طه هكذا، وكل هذا لم يصح، فليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، وليس من أسمائه ياسين. نعم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن أنس، عفوا، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، الضمير يعود على فلانة، وتذكر الفاعل، هي فلانة هذه نفسها هي التي تذكر، ليس عائد على عائشة كما ربما قد يتوهمه بعضنا كأن عائشة تذكر من صلاة فلانة، لا، تذكر من صلاتها، يعني هذه المرأة تحكي على صلاتها، قال مه مه في العربية معنى أكفف، عليكم بما تطيقون، يعني تذكر معنى يعني كلام كثير ماهوش لا عادي، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، متفق عليه. إذن دائما الإنسان كما جاء في بعض الأحاديث اكلفوا من العمل ما تطيقون، الشيء الذي يستطيع الإنسان يداوم عليه ولا ينقطع عنه هذا هو الذي يرتبه على نفسه، وربما قد تكون عنده نفحات في بعض الأوقات فيفعل من العمل ما يفعل، ثم بعد ذلك لا يأتي حتى بربعه ولا بنصفه ولا بحتى شيء منه. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا أي أخبروا بعبادته كأنهم تقالوها بمعنى رأوها شيئا قليلا في أعينهم مقارنة مع ما يفعلونهم، يعني يقولوا يرون فعل النبي عليه السلام قليل بالنسبة للشيء اللي مرتبينهم على أنفسهم، وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا هو السبب في كونه يأتي بالقليل في نظرهم. قال أحدهم وهو كذلك يريد أن يشرح ويذكر برنامجه في العبادة، قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي، أصوم وأفطر خلاف اللي من قال منكم أنه يصوم أبدا، وأصلي أي في الليل وأرقد لا أجعل الليل كله صلاة، وأتزوج النساء خلاف من يعني يعتزل النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. إذن هذا هو الشريعة، اقتصد افعل هذا وافعل هذا، صوم وأفطر، نم في بعض الليل وصلي في بعض الآخر، وتزوج النساء كذلك. ولذلك البدعة كما عرفها بعضهم طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رواه مسلم. متنطع المتعمقون متشددون في غير موضع التشديد طبعا، هلك المتنطعون، قد يكون هذا دعاء عليهم بالهلكة، سوف يهلكون وينقطعون دون المواصلة على العبادة. المتنطع من المتشدد، ولا بد أن تنتبهوا أن كلمة متشدد عامة الناس يطلقونها على أهل السنة عندما يرون منهم التمسك بالسنن والعمل بالشريعة، يسمونهم متشددون. يسمونهم متشددون وهم إنما متمسكون بالسنة. إذن ليس هذا هو الذي يسمى تشدد. التشدد أن الإنسان يتكلف من العمل ويكلف نفسه ما هو خلاف الاقتصاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كل حال أظن بعض النسخ عندكم ولن يشاد الدين من غير أن يذكر معه أحد، والتي ذكر معه أحد فيها ولن يشاد الدين.
هل الفعل الشيخ أنا مجمل؟
ها؟
لعل الفعل مجمل، يعني اصبح للفاعل وللنائب.
ويمكن أن يقال ولن يشاد الدين هكذا. وأما ولن يشاد الدين أحد لا بد من نصب الدين. ولن يشاد، ولن يشاد، فيكون يشاد مركب للنائب يشاد. وأما إذا قلنا ولن يشاد الدين فكأنه ليس مركب للنائب وإنما هو فعل رباعي يشادد. موسى اتضح لك أم لا؟
نعم شيخ، أنا قلت عن الفعل يشاد مثل يضار، فهو في محت يصلح لهذا.
نعم نعم تمام. القاضي العبودي واضح؟ نعم. إذن لن يشاد الدين أحد هكذا، أو ولن يشاد الدين، ولن يشاد الدين. نعم يمكن أن يكون بصورة الله، يعني معنى من عنده ربما من عنده لا يرتبك إذا رجدها الدين أو يشاد الدين. يشاد
ما يصير عندي بضم الدين. أتصيح أنا.
ولن يشاد الدين أحد. إلا غلبه، يعني غلبه أي الدين غلب هذا الذي شاده. والمشادة بمعنى أن الإنسان كما قلنا يتنطع ويتشدد ويأخذ على نفسه بما لا تطيقه فيغلبه الدين. فسددوا وقاربوا وأبشروا، وتكون الواو في هذه المواضع سددوا و بمعنى أو، هكذا قال الشيخ العثيمين على رحمة الله في شرحه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وهذا يا إخوة من سياسة النفس ومعرفة الدين. كثير من الناس ممكن تكون عنده في يوم من الأيام أو في فترة من الفترات نفحة، فينشط نشاط كبير للعبادة، ثم بعد ذلك تراه ارتمى على حافة العبادة، ترك كثير من الواجبات، ذلك لأنه أتعب وأرهق نفسه في وقت ما وفترة ما، فذهبت قوته. وهذا أحد معاني الهداية التي في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. فمن تلك الهداية مثلا الإنسان يعرف كيف يعمل بالدين، وكيف لا يكون كذلك حاله، يعني في صورة من الصور متردد أو يتبع مثلا ما هو من حاله ونشاطه فقط. إذن يقول فسددوا وقاربوا وأبشروا وأبشروا، نعم، واستعينوا بالغدوة أي الصبيحة والروحة، كان يشير إلى أذكار الصباح وأذكار المساء وما هو موجود من العبادات في أول النهار وما هو منها في آخر النهار، وشيء من الدرجة أي الليل استعينوا بهذه، رواه البخاري. وفي رواية له سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا غلبه أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه والغدوة. وهذا الحديث كذلك أقول لمن يحسن يستطيع أن يستدل به على أهل البدع الذين تراه في البدعة متساهل، يعني كثير من الأشياء يستحسنها ويرى مشروعيتها ويجوز عملها، نقول له هذا هو الدين، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن إذا أنت المشروع فقط اكتفيت به لن تستطيعه، لا يستطيع. ربما لو سألنا أحدكم هل أتى بألف لا إله، عفوا بمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ممكن يقول لك ما أتيت بها. هل أتيت بسبحان الله مئة مرة، ممكن يقول لك تركتها اليوم. سبحان الله وبحمده مئة مرة، ممكن يقول لك ما. هل أتيت بأذكار الصباح أو أذكار المساء أو الرواتب أو لا، ممكن يقول لك اليوم نسيتها أو نسيت بعضها أو نحو ذلك من الأشياء. إذن ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، هذا حبل لزينب رضي الله عنها، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، حلوه أي هذا الحبل لا تتركوه لها، ليصلي أحدكم نشاطه، لام هذه تسمى في العربية لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته، ليصلي أحدكم نشاط، ليصلي أحدكم نشاطه. أحمد قدامي ماذا تعني بنشاطه؟ أحمد قدامي إن كان معنا،
نعم شيخ،
ماذا تعرب نشاطه؟
ويمكن شيخ تكون في محل حال.
حال هكذا تقول.
نعم هو هو معرفة، ولكن يعني موضعها موضع حال الله أعلم.
مسعود بالبول.
نعم شيخ.
نعم
قد تكون مفعول به شيخنا نابت، أصلها قدر نشاطه ثم نأخذ في المضاف وبقي المضاف إليه فنبعا.
يعني ماذا مفعول به؟ يعني ماذا فعل النشاط؟
يصلي أحدكم قدر نشاطه.
صح، فإذا كانت قدر نشاطه أين هي مفعولية فيه؟ أين يكون وقع للفعل الفاعل؟
يصلي
إيه يصلي، لكن ليس أنه وقعت صلاته على النشاط. لا بعيد. نعم باب تني. سحبان دخل كذلك الآن.
شيخ لا.
نعم باب
شيخ قدر نشاطي.
فإذا كانت قدر نشاطه فماذا ستقول؟
الشيخ ممكن تكون. السلام عليكم.
ها؟
الله أعلم شيخ.
الله يا عليك. شيخ.
نعم.
ما هي نائبة عن ظرف؟
إذا تصلح أن تكون نائبة عن الظرف. نعم.
نعم.
وهو أحسن ما فيها. أحسن أن يقال فيها نائبة عن الظرف، كما قال من قال قدر نشاطه، معناها هذه المدة ما دام نشيطا ليصلي. فإذا فتر، وهذا هو الذي يساعد في فهم الظرفية، فإذا فتر أي عندما يجيء أوان فتوره فليرقد متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. إذن هذا كذلك من سياسة العبادة وسياسة النفس أيضا. كثير منا يحتاج إلى هذا الفقه. هذا الفقه هو الذي ربما أولى بكلمة فقه. هذا أولى بكلمة فقه. نعم نعرف الإنسان هذه المسالك وهذه الطرق، متى يقبل متى يترك إلى آخر ذلك. نعم. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قصدا وهو المبوب له الاقتصاد، وهو أن يقع الإنسان في عبادته بين الإفراط والتفريط، يحاذر من هذا ويحذر هذا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، آخى بينهما كما كان يؤاخي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة. التبذل كون المرأة تكون على حالة وهيئة الشخص الذي عنده أعمال وإشغال، وليست في صورة المرأة التي هي عندها زوج وتتهيأ ربما قد يريدها في الفراش ونحو ذلك. فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ليس له حاجة في النساء. والناس كانوا يحسنون الكنايات والتعبير هذا المفضوح المكشوف، غالبا إنما يكون مع قلة الحياء أو صاحبه ليس عنده الأدب العالي الرفيع، فهم كانوا يحسنون الكنايات والتوريات. نعم، فقالت له نعم، قالت له: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. هناك عبارة لو قيلت لكانت ربما يعني ليس فيها ما في هذه من الحياء. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. يعني أبو الدرداء قال لسلمان: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، لما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم الليل، فقال له: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وهذه هي من حقوق الصحبة أيضا، هذا أيضا من حقوق الصحبة، أن بعض الأصحاب لأصحابهم يبلغون منهم أن يتدخلوا في مثل هذه الشؤون، بل حتى الزوجة نفسها تعرف أن هذا فلان هو من زوجها بمنزلة نعم الأب مثلا أو الأخ الأكبر، فتشكو إليه حالها وتعلم أنه هو الذي يمكن أن يفعل هذا. كذلك من السياسة الاجتماعية التي كثير منا نحن لا نعرفها، إذا قلت لشخص قال: ما دخلك؟ ولا ربما أنت كذلك تستحي أن تكلمه في هذا الموضوع، قال: هذا موضوع شخصي، هكذا نسميه موضوع شخصي، بمعنى لا أسمح بأن لا مانع أن بعض الأصحاب من أصحابهم يكون هكذا النصح يبلغ منهم إلى المسائل البيتية المسائل الزوجية، بل وربما يأمر كما لو كان أميرا، وليس ذلك لكل أحد. نعم، ليس ذلك لكل أحد، لو فعله غيره لم يكن مليحا بل قبيحا، هذا لابد أن نعرفه أيها الإخوة، وهو أيضا مما نتعلم منه هذه المسائل التي ربما اليوم نحن عندما غابت حصل ما حصل بين يعني الرجل وزوجته والرجل وأصحابه كثير من الأمور والاضطرابات. نعم، إذن هذا مثال رائع من سلمان مع أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه. ومعروف أن سلمان في ذلك الوقت لم يكن أميرا ولا سلطان ولا أبا، ولكنه أفعاله كانت معه كأنه أب له، بمعنى وضع له برنامج جديد غير الذي كان عنده من قبل، وتضررت به زوجته. نعم، فحلت المشكلة الآن. وعن أبي محمد عبد الله بن عمر وعن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عشت هنا بمعنى ما دمت حيا، ما هذه مصدرية ظرفية كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: إذا الأخبار كانت تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه السلوكات وهذه الأعمال التي ربما الصحابة يستغربونها ويقل نظيرها، يقل نظيرها، كانوا يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب النميمة، ولكن يقع به كثير من الإصلاح. قال: قد قلته، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، مثل صيام الدهر. 3 أيام تكفيك، صوم 3 أيام، سواء الاثنين الخميس وسرر الشهر في أوله أو الأيام البيض. فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إذا صمت 3 أيام كأنك صمت 10 الأوائل والعشر الأواسط والعشر الأواخر، حسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولأن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. في رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ يعني في رواية أخرى غير التي تقدمت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألم أخبر، يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، فلا تفعل. إذن لن يعود عبد الله رضي الله عنه إلى ما كان عليه من قبل، يصوم النهار ويقوم الليل. أين نصيب أولاده، نصيب زوجته، نصيب نفسه؟ لا يوجد. صم أفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي زائرك، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام. هذا كذلك برنامج أيها الإخوة، لو الواحد من التزمه فلا يكون الصوم عنده من رمضان فقط إلى رمضان، وفي سائل العام لا يعرف الصوم، من منا لا يستطيع أن يصوم 3 أيام من كل شهر؟ كلنا نستطيع 3 أيام فقط، والحسنة بعشر أمثالها، كأنما صمت شهرا. فإذا كان كأنك تصوم الدهر. إن بعض الناس يقول عن بعض الأولياء الصالحين كان يصوم الدهر، يظنون بأن هذا منقبة. نعم. قال: وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت، فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يا ليتني، يتمنى، وهو الآن قد كبر في السن، والنبي صلى الله عليه وسلم نسخه بما هو أقل من برنامج هذا. من يقول: وددت لو أنني قبلت بما كان نصحني به النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصوم 3 أيام كل شهر ويكفي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، معنى الذي وصلك عني صحيح، ليس فيه مبالغات وليس فيه زيادات وإضافات، ولم أريد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم نبي الله داود عليه السلام، فإنه كان أعبد الناس وأقرأ للقرآن وأقرأ القرآن في عفوا وأقرأ القرآن في كل شهر. يكفيك تختم مرة في الشهر، ما شاء الله برنامج يستطيع الإنسان مهما شغل يستطيع أن يلتزمه، يعني مرة في الشهر حزبين في اليوم، وربما يوم يغيب ولا يشغل ولا ينسى يستطيع أن يقرأ كذلك في اليوم تعويضا 4 أحزاب. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20 يوم. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. والسن التي هو فيها الآن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما هي سن لا شك سن الشخص قد يغتر فيها بفتوته وصغر سنه وفراغه، لكنه عندما يكبر فسوف تضعف قواه ولا يستطيع قادرا على برنامج الذي كان يفعله في شبابه. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. أسبوع تختم القرآن. فشدد علي. هذا كلام كان يقوله عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر عمره عندما كبر في السن، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فسرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا، يعني الأولاد أيضا في البيت يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الأولاد من الحضور والمشاركة في لعبهم ومداعبتهم، وربما يطالبونك ببعض ما يطالب به الأولاد أباهم ونحو ذلك. وفي رواية: لا صام من صام الأبد، لا صام، هذا دعاء عليه، لا صام من صام الأبد 3. وفي رواية: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى. إذن هذا البرنامج من الصيام لم يضعفه عند ملاقاة العدو، لم يكن يفر ويعتذر لأنه ربما يعني لم كان صائم، لا، كان بالعكس، كان يعني عند ملاقاة أعدائه مع هذا الذي كان عليه من صيام يوم وإفطار يوم كان قادر على المواجهة والقتال. نعم. وفي رواية قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كلفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقني به. إذن هكذا كذلك كان الأب مع أبنائه سيما من زوجهم أشرف على زواجهم الأب، فكان يعني زوجة الابن يسأل عن حالها مع زوجها مع ابنها، كيف أنت؟ نعم، فاطلع على حاله من امرأته مباشرة. نعم، ثم لم يقف الأمر عنده حتى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه وسلم قال ألقني به، وهكذا كانت أمور تعالج. ولا يخلو من هذه الأحوال مجتمع، لا يخلو من المجتمع من ذلك، ولكن المجتمع كذلك بحسب تدينه وحب الخير في أفراده تراه المسألة أو المشكلة تطوق، فقطعا سوف تجد لها مخرجا لا ولا بد. نعم، لكن حين عندما تكون المسألة وربما تكون بسيطة بين أناس جهال، نعم، لا يعرفون كيف يعالجون الأمور، فتصير مشكلة كبيرة وتصل القضية إلى المحاكم. نعم، وربما بعد المحاكم يكون ما يكون من الافتراق، وعندما تريد أن تطلع على تجدها أمر سهل لا يحتاج إلى كلام. إذن فقال ألقني به، فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم؟ كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم؟ أي القرآن. قلت كل ليلة، وذكر نحو ما سبق، وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. لم يطأ لنا فراشا، لم يفتش لنا كنفا، عبرت بذلك عن امتناعه عن الجماع. قلت هذا من العبارات الدقيقة تدل على كذلك رهافة حس هؤلاء، وتدل أيضا على لباقتهم وعلى قوة حيائهم، فكانوا مسائل التي يستحيا منها لم يكونوا يصرحون، وكانوا يكتفون بالتعبير المفهم، وأنه لم يقربها ولم يطلع منها على ما جرت به عادة الرجل مع زوجته. وعن أبي ربعي حضالة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله، ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نافق حنظرة، يعني اتهم نفسه بالنفاق، وهذا لا مانع أن الإنسان يتهم نفسه بالنفاق أو بغير مما ربما يظن أنه، حتى يكون السؤال صريحا وواضحا ويجد جوابا كذلك واضحا. قال نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك، بمعنى في مجلسك، تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين. نبيل بوزيد، ماذا تعرب رأي العين؟
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
شيخ،
رأي العين. نعم
كنا يكون مفعول مطلق الشيخ،
مفعول مطلق.
نعم يعني مشابه.
نعم صحيح، يعني كأننا نراها رأي العين، كما أنه يمكن أن يكون ظرف من حال ظرف، فإن شاء الله صواب، يعني كأنها واقعة منا قريبة بحيث ترى نرى أو تكون على مرأة من أعيننا في محل الشيء الذي يرى، يعني ليست بعيدة، ولكن الأول أحسن. نعم قال فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. إذن هذه الوضعية كأنه ممكن حتى بعضنا اليوم يعني يراها كأنها يعني لا تليق بأهل الإيمان أن يكون ربما مع أولاده في وضعية ومع زوجته وفي أحواله داخل البيت، يعني وضعية يقولها ليس هكذا ينبغي أو هذه لا تليق بأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الدين، ويرى بينهما تنافر ولا يليق وربما يبتعد عنها ونحو ذلك. هكذا كان الصحابي عنده، لكن الأمر هان عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة، لصافحتكم الملائكة، معناه وقعت أيديكم في أيدي الملائكة لأنكم ارتقيتم في أحوالكم الإيمانية حتى ربما صرتم على حال كحال الملك. على فرشكم، قال صافحتكم الملائكة على فرش، الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة، ساعة وساعة، ثلاث مرات رواه مسلم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي ساعة تكون هكذا وساعة تكون هكذا حال مخالفة، ولكن إذا كنتم على ساعة واحدة فقط التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة. إذن ولكن ساعة هكذا وساعة خلاف ذلك، ولكن لا تخرجون إلى الحرام. نحن عندنا مثل يقول العامة، يقول لك ساعة ربي وساعة القلبي، وليك ساعة القلبي هذيك ما تحسش قاوش فيها، يعني معنى هذه اللي بغيت خانوا يخرج والاستبيح المحرمات، لا، معنى الإنسان يمارس بعض المباح، المباح ليس الحرام ولا بأس. نعم قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة، أي الأسيدي. وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولا عبنا. نعم فقط أخبر بأن ممكن ندخل بعض التعديل على ترتيب هذه الحلقة، أنه ابتداء من اليوم إلى ما يأتي من أيام رمضان سوف نلتزم في آخر الحلقة أن نسمعكم بعض الأدعية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة أو من جوامع الأدعية، فمن عنده القلم وسريع الكتابة يتأهب للكتابة، ومن ليس عنده شيء منه فيؤمن على الدعاء. قلت هذه الأدعية هي من جوامع الأدعية النبوية، كتاب جيد نفيس لو وجده أحدكم، الشيخ عبد الرزاق البدر. هذه الأدعية قلت من عنده قلم فليكتب، ربما لا يحصل على الكتاب ويحتاج إلى أدعية، كثير من إخواننا للأسف ربما الأدعية التي يدعو بها قل ما تجد فيها دعاء مأثورا، والأدعية المأثورة خير من الأدعية التي نجتهد فيها نحن، فيها الجوامع فيها خير الدنيا والآخرة. إذن نبدأ على بركة الله، وكما قلت من عنده قلم وكراس فليكتب، سيما إذا كان سريع الكتابة. نبدأ بهذا الدعاء الجامع وهو: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولا مانع كذلك وأنا أقرأ عليكم هذه الأدعية أنني كذلك أنوي بها الدعاء وتقصد الدعاء، ويؤمن من يؤمن: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. نفس الدعاء أعيده: وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أعيد الدعاء: اللهم أصلح لي دنياي الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم أغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. عيد: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم أغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطوعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسد لساني واسلل سخيمة صدري. رب أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطوعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. إذن نتوقف عند هذا القدر منها. قلت هكذا إن شاء الله يسير برنامجنا، وفرصة لمن أراد أن يكتب سيما يكتبها ويفردها في كراسة صغيرة، ويستطيع أن يدعو في وقت الدعاء أوقات الإجابة بهذه الأدعية الثابتة الصحيحة إن شاء الله، ولا بأس أن يدعو من كراس. هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله، من لا يحفظ الأدعية أن يستعمل الكراس يقرأ منه. نعم يكون ناقص لا شك، ونحاول الإنسان وهو يقرأ من كراس ألا يكون ذلك على حساب ما ينبغي استحضاره في أثناء الدعاء من التضرع والإلحاح على رب العالمين واستحضار حال الداعي. وهذا الذي ربما يذهبه النظر في الورقة سوف يوما ما إن شاء الله يتوفر. إنسان إذا داوم عليه سوف لا شك يحفظ على الأقل قصار هذه الأدعية حتى يتمكن من حفاظ الطويل منها. أسأل الله التوفيق لي ولكم والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ.
جزاكم الله خير.
إياك. أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بعد بابنا السابق الذي رأينا فيه كثيرا من طرق الخير، وبوب له باب بيان كثرة طرق الخير، باب بيان كثرة طرق الخير. طرق الخير كثيرة. إذا أراد العبد التقرب إلى الله عز وجل فإنه يستغني عن البدع وما يبتدع وما يستحسنه، يستغني بما جاءت به الشريعة من أعمال الخير. ونسب كذلك أن يأتي بعد هذا الباب بهذا الباب الذي هو باب الاقتصاد في الطاعة. باب الاقتصاد، الاقتصاد من التوسط بين الإفراط والتفريط، هذا هو الاقتصاد. باب الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا، ما ذي نفي، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي تتعب به نفسك. نعم. وقال تعالى: وبعض الناس اغتر عندما وجد هكذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ظن بأن طه هذا من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس وكثيرون، بل بعض الأشخاص اسمه طه، كما أن بعضهم اسمه ياسين، بعض الناس اسمه ياسين هكذا، وبعض الناس اسمه طه. وطه وياسين ما هي إلا حرفان من حروف العربية، طاولها طه، وياسين كذلك حرفان، الياء والسين، مثل حاميم، ومثل كذلك نون، ومثل كاف، ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم إلى آخر ذلك من فواتح الصور المبدوءة بحروف. قلت: ظن بعض الناس أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يخاطبه يقول يا طه هكذا، وكل هذا لم يصح، فليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، وليس من اسمائه ياسين. نعم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن أنس، عفوا، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، الضمير يعود على فلانة، وتذكر الفاعل، هي فلانة هذه نفسها هي التي تذكر، ليس عائد على عيشة كما ربما قد يتوهمه بعضنا كأن عيش تذكر من صلاة فلانة، لا، تذكر من صلاتها، يعني هذه المرأة تحكي على صلاتها. قال: مه، مه في العربية معنى أكفف، عليكم بما تطيقون، يعني تذكر معنى يعني كلام كثير، ماشي لا عادي، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. إذن دائما الإنسان كما جاء في بعض الأحاديث: اكلفوا من العمل ما تطيقون. الشيء الذي يستطيع الإنسان يداوم عليه ولا ينقطع عنه، هذا هو الذي يرتب على نفسه. وربما قد تكون عنده نفحات في بعض الأوقات، فيفعل من العمل ما يفعل، ثم بعد ذلك لا يأتي حتى بربعه ولا بنصفه ولا بحتى شيء منه. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا، أي أخبروا بعبادته، كأنهم تقالوها، تقالوها بمعنى رأوها شيئا قليلا في أعينهم مقارنة مع ما يفعلونهم، يعني يقولوا يرون فعل النبي عليه السلام قليل بالنسبة للشيء الذي مرتبينهم على أنفسهم، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا هو السبب في كونه يأتي بالقليل، بالقليل في نظرهم. قال أحدهم، وهو كذلك يريد أن يشرح ويذكر برنامجه في العبادة، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي. أصوم وأفطر خلاف اللي من قال منكم أنه يصوم أبدا. وأصلي أي في الليل وأرقد، لا أجعل الليل كله صلاة. وأتزوج النساء خلاف من يعني يعتزل النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. إذن هذا هو الشريعة، اقتصد، افعل هذا وافعل هذا، صوم وأفطر، نم في بعض الليل وصلي في البعض الآخر، وتزوج النساء كذلك. ولذلك البدعة كما عرفها بعضهم طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة، المبالغة في التعبد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، رواه مسلم. متنطع المتعمقون، متشددون في غير موضع التشديد طبعا. هلك المتنطعون، قد يكون هذا دعاء عليهم بالهلكة، سوف يهلكون وينقطعون دون المواصلة على العبادة. المتنطع من المتشدد، ولا بد أن تنتبهوا أن كلمة متشدد عامة الناس يطلقونها على أهل السنة عندما يرون منهم التمسك بالسنن والعمل بالشريعة، فيسمونهم متشددون. يسمونهم متشددون وهم إنما متمسكون بالسنة. إذن ليس هذا هو الذي يسمى تشدد. التشدد أن الإنسان يتكلف من العمل ويكلف نفسه ما هو خلاف الاقتصاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كل حال أظن بعض النسخ عندكم ولن يشاد الدين من غير أن يذكر معه أحد، والتي ذكر معه أحد فيها ولن يشاد الدين.
هل الفعل الشيخ أنا مجمل؟
ها؟
لعل الفعل مجمل، يعني أصبح للفاعل وللنائب.
ويمكن أن يقال ولن يشاد الدين هكذا. وأما ولن يشاد الدين أحد، لا بد من نصب الدين. ولن يشاد ولن يشاد فيكون يشاد مركب للنائب يشاد. وأما إذا قلنا ولن يشاد الدين فكأنه ليس مركب للنائب وإنما هو فعل رباعي يشادد. موسى اتضح لك أم لا؟
نعم شيخ أنا قلت عن الفعل يشاد مثل يضار فهو في محت يصلح لهذا.
نعم نعم تمام. القاضي العبودي واضح؟ نعم. إذن لن يشاد الدين أحد هكذا أولا يشاد الدين ولن يشاد الدين. نعم يمكن أن يكون بصورة الله يعني معنى من عنده ربما من عنده لا يرتبك إذا رجدها الدين أو يشاد الدين. يشاد
ما يصير عندي بضم الدين أتشيخ أنا.
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه يعني غلبه أي الدين غلب هذا الذي شاده. والمشادة بمعنى أن الإنسان كما قلنا يتنطع ويتشدد ويأخذ على نفسه بما لا تطيقه فيغلبه الدين. فسددوا وقاربوا وأبشروا. وتكون الواو في هذه المواضع سددوا و بمعنى أو هكذا قال الشيخ العثيمين على رحمة الله في شرحه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري. وهذا يا إخوة من سياسة النفس ومعرفة الدين. كثير من الناس ممكن تكون عنده في يوم الأيام أو في فترة من الفترات نفحة فينشط نشاط كبير للعبادة ثم بعد ذلك تراه ارتمى على حافة العبادة ترك كثير من الواجبات. ذلك لأنه أتعب وأرهق نفسه في وقت ما وفترة ما فذهبت قوته. وهذا أحد معاني الهداية التي في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. فمن تلك الهداية مثلا الإنسان يعرف كيف يعمل بالدين وكيف لا يكون كذلك حاله يعني في صورة من الصور متردد أو يتبع مثلا ما هو من حاله ونشاطه فقط. إذن يقول فسددوا وقاربوا وأبشروا وأبشروا نعم واستعينوا بالغدوة أي الصبيحة والروحة. كأنه يشير إلى أذكار الصباح وأذكار المساء وما هو موجود من العبادات في أول النهار وما هو منها في آخر النهار وشيء من الدلجة أي الليل استعينوا بهذه رواه البخاري. وفي رواية له سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله وروي منصوبا وروي لن يشاد الدين أحد وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه والغدوة. وهذا الحديث كذلك أقول لمن يحسن يستطيع أن يستدل به على أهل البدع الذين تراه في البدعة متساهل، يعني كثير من الأشياء يستحسنها ويرى مشروعيتها ويجوز عملها، نقول هذا هو الدين، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن إذا أنت المشروع فقط اكتفيت به لن تستطيعه، لا يستطيع. ربما لو سألنا أحدكم هل أتى بألف لا إله أفضل بمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ممكن يقول لك ما أتيت بها. هل أتيت بسبحان الله مئة مرة؟ ممكن يقول لك تركتها اليوم. سبحان الله وبحمده مئة مرة؟ ممكن يقول لك ما. هل أتيت بأذكار الصباح أو أذكار المساء أو الرواتب أو لا؟ ممكن يقول لك اليوم نسيتها أو نسيت بعضها أو نحو ذلك من الأشياء. إذن ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، هذا حبل لزينب رضي الله عنها، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، حلوه أي هذا الحبل، لا تتركوه لها، ليصلي أحدكم نشاطه. لام هذه تسمى في العربية لام الأمر، لينفق ذو ساعة من ساعته، ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. أحمد قدامي ماذا تعرب نشاطه؟ أحمد قدامية إن كان معنا.
نعم شيخ.
ماذا تعرب نشاطه؟
ويمكن شيخ تكون في محل حال.
حال. هكذا تقول.
نعم هو معرفة ولكن يعني موضعها موضع حال الله أعلم.
سعيد بالبول.
نعم شيخا.
نعم.
قد تكون مفعول به شيخنا نابت، أصلها قدر نشاطه ثم نأخذ في المضاف وبقي المضاف إليه فنابعا.
يعني ماذا مفعول به؟ يعني ماذا فعل النشاط؟
يصلي أحدكم قدر نشاطه.
صح، فإذا كانت قدر نشاطه أين هي مفعولية فيه؟ أين يكون وقع للفعل الفاعل؟
صلي، يصلي.
إيه يصلي، لكن ليس أنه وقعت صلاته على النشاط. لا بعيد. نعم. باب تني. سحبان دخل كذلك الآن.
شيخنا.
نعم بابا.
الشيخ قدر نشاطه.
فإذا كانت قدر نشاطه فماذا ستقول؟
الشيخ ممكن تكون هم عليك.
ها؟
الله أعلم شيخ.
يا شيخ.
نعم.
ما هي نائبة عن ظرف؟
إذن تصلح أن تكون نائبة عن الظرف.
نعم.
وهو أحسن ما فيها، أحسن أن يقال فيها نائبة عن الظرف، كما قال من قال قدر نشاطه، معناها هذه المدة ما دام نشيطا ما دام نشيطا ليصلي. فإذا فتر، وهذا هو الذي يساعد في فهم الظرفية، فإذا فتر أي عندما يجيء أوان فطوره فليرقد، فليرقد. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. إذن هذا كذلك من سياسة العبادة وسياسة النفس أيضا، كثير منا يحتاج إلى هذا الفقه. هذا الفقه هو الذي ربما أولى بكلمة فقه. هذا أولى بكلمة فقه. نعم، نعرف الإنسان هذه المسالك وهذه الطرق، متى يقبل متى يترك إلى آخر ذلك. نعم. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قصدا وهو المبوب له الاقتصاد، وهو أن يقع الإنسان في عبادته بين الإفراط والتفريط، يحاذر من هذا ويحذر هذا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، آخى بينهما كما كان يؤاخي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين الأنصار. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، متبذلة. التبذل كون المرأة تكون على حالة وهيئة الشخص الذي عنده أعمال وإشغال، وليست في صورة المرأة التي هي عندها زوج وتتهيأ ربما قد يريدها في الفراش ونحو ذلك. فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ليس له حاجة في النساء، والناس كانوا يحسنون الكنايات والتعبير هذا المفضوح المكشوف، غالبا إنما يكون مع قلة الحياء أو صاحبه ليس عنده الأدب العالي الرفيع، فهو كان يحسن الكنايات والتوريات. نعم، فقالت له نعم، قالت له: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. هناك عبارة لو قيلت لكانت ربما يعني ليس فيها ما في هذه من الحياء. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. يعني أبو الدرداء قال لسلمان: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. لما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم الليل، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وهذه هي من حقوق الصحبة أيضا، هذا أيضا من حقوق الصحبة، أن بعض الأصحاب لأصحابهم يبلغون منهم أن يتدخلوا في مثل هذه الشؤون، بل حتى الزوجة نفسها تعرف أن هذا فلان هو من زوجها بمنزلة نعم الأب مثلا أو الأخ الأكبر، فتشكو إليه حالها وتعلم أنه هو الذي يمكن أن يفعل هذا. كذلك من السياسة الاجتماعية التي كثير منا نحن لا نعرفها، إذا قلت لشخص قال ما دخلك، ولا ربما أنت كذلك تستحي أن تكلمه في هذا الموضوع، قال هذا موضوع شخصي، هكذا نسميه موضوع شخصي، بمعنى لا أسمح بأن لا مانع أن بعض الأصحاب من أصحابهم يكون هكذا النصح يبلغ منهم إلى المسائل البيتية المسائل الزوجية، بل وربما يأمر كما لو كان أميرا، وليس ذلك لكل أحد. نعم ليس ذلك لكل أحد، لو فعله غيره لم يكن مليحا بل قبيحا، هذا لابد أن نعرفه أيها الإخوة، وهو أيضا مما نتعلم منه هذه المسائل التي ربما اليوم نحن عندما غابت حصل ما حصل بين يعني الرجل وزوجته والرجل وأصحابه كثير من الأمور والاضطرابات. نعم إذن هذا مثال رائع من سلمان مع أخيه أبي الدرداء رضي الله، ومعروف أن سلمان في ذلك الوقت لم يكن أميرا ولا سلطان ولا أبا، ولكنه أفعاله كانت معه كأنه أب له، بمعنى وضع له برنامج جديد غير الذي كان عنده من قبل، وتضررت به زوجته. نعم فحلت المشكلة الآن. وعن أبي محمد عبد الله بن عمر، وعن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص، رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت هنا بمعنى ما دمت حيا، ما هذه مصدرية ظرفية كذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك، فقلت له إذا الأخبار كانت تصل إلى النبي عليه الصلاة مثل هذه السلوكات وهذه الأعمال التي ربما الصحابة يستغربونها ويقل نظيرها، يقل نظيرها كانوا يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب النميمة ولكن يقع به كثير من الإصلاح. قال قد قلته، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، مثل صيام الدهر 3 أيام تكفيك، صوم 3 أيام سواء الاثنين الخميس وسرر الشهر في أوله أو الأيام البيض. فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إذا صمت 3 أيام كأنك صمت 10 الأوائل والعشر الأواسط والعشر الأواخر، حسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، في رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ يعني في رواية أخرى غير التي تقدمت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألم أخبر، يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، فلا تفعل. إذن لن يعود عبد الله رضي الله عنه إلى ما كان عليه من قبل، يصوم النهار ويقوم الليل. أين نصيب أولاده، نصيب زوجته، نصيب نفسه؟ لا يوجد. صم أفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي زائرك. وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام. هذا كذلك برنامج أيها الإخوة، لو الواحد من التزمه فلا يكون الصوم عنده من رمضان فقط إلى رمضان، وفي سائر العام لا يعرف الصوم. من منا لا يستطيع أن يصوم 3 أيام من كل شهر؟ كلنا نستطيع 3 أيام فقط، والحسنة بعشر أمثالها كأنما صمت شهرا. فإذا كان كأنك تصوم الدهر. إن بعض الناس يقول عن بعض الأولياء الصالحين كان يصوم الدهر، يظنون بأن هذا منقبة. نعم. قال: وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت، فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يا ليتني. يتمنى وهو الآن قد كبر في السن، والنبي صلى الله عليه وسلم نسخه بما هو أقل من برنامج هذا. من يقول: وددت لو أنني قبلت بما كان نصحني به النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوم 3 أيام من كل شهر ويكفي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. معنى الذي وصلك عني صحيح، ليس فيه مبالغات وليس فيه زيادات وإضافات، ولم أريد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم نبي الله داود عليه السلام، فإنه كان أعبد الناس وأقرأ للقرآن وأقرأ القرآن في وقرأ القرآن في كل شهر. يكفيك تختم مرة في الشهر، ما شاء الله برنامج يستطيع الإنسان مهما شغل يستطيع أن يلتزمه، يعني مرة في الشهر، حزبين في اليوم، وربما يوم يغيب ولا يشغل ولا ينسى، يستطيع أن يقرأ كذلك في اليوم تعويضا 4 أحزاب. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20 يوم. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. والسن التي هو فيها الآن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هي سن لا شك سن الشخص قد يغتر فيها بفتوته وصغر سنه وفراغه، لكنه عندما يكبر فسوف تضعف قواه ولا يستطيع قادرا على برنامج الذي كان يفعله في شبابه. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. أسبوع تختم القرآن. فشددت فشدد علي، هذا كلام كان يقوله عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر عمره عندما كبر في السن، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فسرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية وإن لولدك عليك حقا، يعني الأولاد أيضا في البيت يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الأولاد من الحضور والمشاركة في لعبهم ومداعبتهم، وربما يطالبونك ببعض ما يطالب به الأولاد أباهم ونحو ذلك. وفي رواية لا صام من صام الأبد، لا صام هذا دعاء عليه، لا صام من صام الأبد ثلاثا. وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى. إذن هذا البرنامج من الصيام لم يضعفه عند ملاقاة العدو، لم يكن يفر ويعتذر لأنه ربما يعني لم كان صائم، لا كان بالعكس، كان يعني عند ملاقاة أعدائه مع هذا الذي كان عليه من صيام يوم إفطار يوم كان قادر على المواجهة والقتال. نعم. وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كلفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به. إذن هكذا كذلك كان الأب مع أبنائه سيما من زوجهم، أشرف على زواجهم الأب، فكان يعني زوجة الابن اسأل عن حالها مع زوجها مع ابنها كيف أنت. نعم. فاطلع على حاله من امرأته مباشرة. نعم. ثم لم يقف الأمر عنده حتى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقني به، وهكذا كانت أمور تعالج. ولا يخلو من هذه الأحوال مجتمع، لا يخلو من المجتمع من ذلك، ولكن المجتمع كذلك بحسب تدينه وحب الخير في أفراده تراه المسألة أو المشكلة تطوق، فقطعا سوف تجد لها مخرجا لا ولا بد. نعم. لكن حين عندما تكون المسألة وربما تكون بسيطة بين أناس جهال، نعم، لا يعرفون كيف يعالجون الأمور، فتصير مشكلة كبيرة وتصل القضية إلى المحاكم. نعم. وربما بعد المحاكم يكون ما يكون من الافتراق، وعندما تريد أن تطلع على تجدها أمر سهل لا يحتاج إلى كلام. إذن فقال ألقني به، فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم أي القرآن؟ قلت كل ليلة، وذكر نحو ما سبق. وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. لم يطأ لنا فراشا، لم يفتش لنا كنفا، عبرت بذلك عن امتناعه عن الجماع. قلت هذا من العبارات الدقيقة تدل على كذلك رهافة حس هؤلاء، وتدل أيضا على لباقتهم وعلى قوة حيائهم، فكانوا مسائل التي يستحيا منها لم يكونوا يصرحون، وكانوا يكتفون بالتعبير المفهم، وأنه لم يقربها ولم يطلع منها على ما جرت به عادة الرجل مع زوجته. وعن أبي ربعي حضلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة، يعني اتهم نفسه بالنفاق. وهذا لا مانع من الإنسان يتهم نفسه بالنفاق أو بغير مما ربما يظن أنه، حتى يكون السؤال صريحا وواضحا ويجد جوابا كذلك واضحا. قال: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك، بمعنى في مجلسك، تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين. نبيل بوزيد، ماذا تعرب رأي العين؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
شيخ،
رأي العين. نعم،
كنا يكون مفعول مطلق الشيخ.
مفعول مطلق،
نعم، يعني مشابه
يمكن. نعم صحيح، يعني كأننا نراها رأي العين، كما أنه يمكن أن يكون ظرف، من حال ظرف إن شاء الله صواب، يعني كأنها واقعة منا قريبة بحيث ترى نرى أو تكون على مرأة من أعيننا في محل الشيء الذي يرى، يعني ليست بعيدة، ولكن الأول أحسن. نعم، قال: فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. إذن هذه الوضعية كأنه ممكن حتى بعضنا اليوم يعني يراها كأنها يعني لا تليق بأهل الإيمان، أن يكون ربما مع أولاده في وضعية، ومع زوجته وفي أحواله داخل البيت، يعني وضعية يقولها ليس هكذا ينبغي، أو هذه لا تليق بأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الدين، ويرى بينهما تنافر ولا يليق، وربما يبتعد عنها ونحو ذلك. هكذا كان الصحابي عنده، لكن الأمر هان عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة، لصافحتكم الملائكة، معنى وقعت أيديكم في أيدي الملائكة، لأنكم ارتقيتم في أحوالكم الإيمانية حتى ربما صرتم على حال كحال الملك على فرشكم. قال صافحتكم الملائكة على فرش ملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة فسعة، ساعة وساعة ثلاث مرات رواه مسلم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي ساعة تكون هكذا وساعة تكون هكذا حال مخالفة، ولكن إذا كنتم على ساعة واحدة فقط التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة. إذن ولكن ساعة هكذا وساعة خلاف ذلك، ولكن لا تخرجون إلى الحرام. نحن عندنا مثل يقول العامة، يقول لك ساعة ربي وساعة القلبي، وليك ساعة القلبي هذيك ما تحسش قاوش فيها، يعني معنى هذه اللي بغيت خلينا يخرج والاستبيح المحرمات. لا، معنى الإنسان يمارس بعض المباح، المباح ليس الحرام ولا بأس. نعم، قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة أي الأسيدي. وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين أي عالجنا ولاعبنا. نعم، فقط أخبر بأن ممكن ندخل بعض التعديل على ترتيب هذه الحلقة، أنه ابتداء من اليوم إلى ما يأتي من أيام رمضان سوف نلتزم في آخر الحلقة أن نسمعكم بعض الأدعية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة أو من جوامع الأدعية، فمن عنده القلم وسريع الكتابة يتأهب للكتابة، ومن ليس عنده شيء منه فيؤمن على الدعاء. قلت هذه الأدعية هي من جوامع الأدعية النبوية، كتاب جيد نفيس لو وجده أحدكم الشيخ عبد الرزاق البدر. هذه الأدعية قلت من عنده قلم فليكتب، ربما لا يحصل على الكتاب ويحتاج إلى أدعية. كثير من إخوانا للأسف ربما الأدعية التي يدعو بها قل ما تجد فيها دعاء مأثورا، والأدعية المأثورة خير من الأدعية التي نجتهد فيها نحن، فيها الجوامع، فيها خير الدنيا والآخرة. إذن نبدأ على بركة الله، وكما قلت من عنده قلم وكراس فليكتب، سيما إذا كان سريع الكتابة. نبدأ بهذا الدعاء الجامع وهو: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولا مانع كذلك وأنا أقرأ عليكم هذه الأدعية أنني كذلك أنوي بها الدعاء وتقصد الدعاء، ويؤمن من يؤمن. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. نفس الدعاء أعيده، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أعيد الدعاء. اللهم أصلح لي دنياي الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم أغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. عيد. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم أغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسد لساني، واسلل سخيمة صدري. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. إذن نتوقف عند هذا القدر منها. قلت هكذا إن شاء الله يسير برنامجنا، وفرصة لمن أراد أن يكتب سيما يكتبها ويفردها في كراسة صغيرة، ويستطيع أن يدعو في وقت الدعاء أوقات الإجابة بهذه الأدعية الثابتة الصحيحة إن شاء الله، ولا بأس أن يدعو من كراس. هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله، من لا يحفظ الأدعية أن يستعمل الكراس يقرأ منه. نعم يكون ناقص لا شك، ونحاول الإنسان وهو يقرأ من كراس ألا يكون ذلك على حساب ما ينبغي استحضاره في أثناء الدعاء من التضرع والإلحاح على رب العالمين واستحضار حال الداعي، وهذا الذي ربما يذهبه النظر في الورقة سوف يوما ما إن شاء الله يتوفر. إنسان إذا داوم عليه سوف لا شك يحفظ على الأقل قصار هذه الأدعية حتى يتمكن من حفاظ الطويل منها. أسأل الله التوفيق لي ولكم والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.